أصلا مع الدرست عند المعتادة الجميل إذا استحاضر. وبينا أن المعتادة هي التي حسبت عدتها ووجدت أيامها وعلمت كم يوما لها تكون في حاضر. بعد أن انتهت الدرست من هذا الباب أو هذه الجزئية أو هذه المسألة دخل فيما يسمى عند فقهاء بالمرأة الملفقة. المرأة الملفقة مرأة لها طبيعة معينة في الحيض حتى تكون الصورة ظاهرة. يأتيها الحيض يوم وينقطع يومين، يأتيها يومين وينقطع يوم، ينقطع يوم ويأتيها يومين إلى عدد الحيض. لو كانت تحيض 10 ليالي مثلا يأتيها يوم وتقطع يومين، يأتيها يومين وينقطع يوم، كانت 10 فيمكن ثمانية. هذا تسمى المرأة الملفقة، يسميها بعض الفقهاء المرأة الملفقة التي لفق دم الحيض فيها أيام عدتها، يعني جمعت مع بعضها بس لما انتهت من أيام الحيض الأحد. لو احنا رجعنا شوية ورا الحضرة اللي فاتت واللي قبلها قلنا في أمر الدين النساء بالنسبة للحيض حالة، قلنا حالة عند البلوغ وحالة عند الزواج وحالة بعد الحمل وحالة بعد استقرار الحمل الأول بوضع الحمل الأول. متى تعتبر المرأة معتدة؟ عند استقرار زواجها بعد ولادها، لأن سيتغير أيام الحمل معها، فعند نزول الدم عليها أول مرة عند بلوغها سيأخذ له عدد معين صفته من لونه ورائحته وقوامه واحد كما سيتعرض عليه في صورة الدم واحد. نتكلم عن الايام، فعدد الايام سيختلف من المرأة البالغة لما تتزوج في اول زواجها الى حملها ووضع الحمل الاول والى ما بعد الحمل سيستقر، فتعتبر المعتدة هي بعد الحمل الاول مع استقرار وضعها مع زوجها. طيب اذا طلقت المرأة سيختلف معها الحال لو تزوجت مرة اخرى؟ نعم سيختلف معها الحال لو تزوجت مرة اخرى. قلنا لا حال. الحالة الثانية قلنا أن الأصل في أحكام الدماء عند النساء الأعراف والتقاليد. الأعراف والتقاليد. خلي بالك في هذين الأصلين ثم أصل الباب. أصل الباب في الكلام عن الحيض والنفاس من أصلين دول. النقطة الأولانية تغير العادة عند المرأة، النقطة الثانية أن عرفها وعادتها هي أصل الحكم عليها. تعال نشوف كيف الموافقة ماذا كان الدروس وكيف نقل أقوال العلماء على المنفقة. الاصطحيب يوما أو يومين والأطفل مثلها، ومتى تصير مستحاضة؟ إزاي حتحكم على أنها مستحاضة؟ أولا إذا حاضت يوم وفقد دم الحيض يوما أو يومين ممكن يكون فقد دم الحيض على حالين، إما أن ينتهي تماما أو يتغير المواصفات التي يحكم بها أنه دم الحيض. فإذا تغير بعد يوم أو يومين الدم من مواصفات دم الحيض إلى مواصفات دم الاستحاضة، يحكم على المرأة أن دم الحيض انقطع منها. انقطع هذا الدم موجود؟ الدم موجود، بس الدم الموجود ليس حيضا ولكنه استحاضة. ولهذا في بعض النسخ الخطية في بداية الرشد لما عمل الرشد قال التي تحيض يوما أو يومين وتطهر مثلها مثلها، ومتى تصير مستحاضة؟ امتى هتحكم هذه المرأة على نفسها أنها مستحاضة؟ احنا قلنا لما تحكم على نفسها أنها حائض يبقى يترتب عليها أحكام، لما تحكم على نفسها أنها مستحاضة يبقى يترتب عليها أحكام. قال المسألة الثانية، ذهب مالك وأصحابه في الحالة التي تنقطع حيضتها وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين إلى أنها تجمع قيام الدم من بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تزيد على ذلك طهر. فإذا اجتمع لها في أيام الحيض أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة، وبهذا القول قال الشافعي. هذا هو القول الأول عن مالك، لأن روي عن مالك روي عن مالك. والأخرى أنها تجمع أيام الحيض يومين من قطعين، يوم منقطع يومين يعني 3 أيام ده، يومين منقطع يوم 4 أيام حتى يستمر عنده أكثر أيام الحيض اللي تكلم عليه في المسائل الفاتت 15 يوما. فإذا كان 15 يوم مالك كان فقط بعد ذلك الاستعارة تعمل فيما بين الحيض والحيض؟ قال يغلب على الظن أن الدم قد انقطع، والدم ما قطع أمور، ستعلم بعد ذلك أن إما أن تكون القصر بيضاء أو جفوف المكان أو انقطاع الدم تماما، كان في حالات ينقطع لهم الدم. طيب إذا انقطع بعد يومين بإحدى هذه الثلاثات ماذا تفعل المرأة؟ قال مالك تغتسل ويعتبر أنها طاهرة، لأن لعلها يكون طاهر ولا يأتيها الدم بعد ذلك، من أدراها أن الدم سيأتيها مرة أخرى؟ فالتعامل على ما هو موجود، إن جاء مرة أخرى الدم ستلصق الدم على ما كان قبله، وإذا انقطع ستعاود تغتسل مرة أخرى، إذا جاءت مرة ثالثة ستلصق الدم حتى تعود الدم 15 ليلة. لهذا الرأي أيضا قال الإمام الشافعي وافق مالك لهذه الرواية. ثم قال ابن مسلم وروي عن مالك أيضا أنها بلغت أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عددها، فإن زادها استظهار بثلاثة أيام فإن قطع الدم وإلا هي مستحارة، وجعل الأيام التي لا دار فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى لها، فإنه لا تخلو تلك الأيام إما أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلصقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهرا فليس يجب أن تلصق أيام الدم إذا كان قد خللها طهرا، والذي يجيب على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذا أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. الرواية الثانية عن مالك الذي حكى له ابن رشد أنها تلصق أيام الطهر مع أيام الحيض وتعد أيام عددها، إن كانت مثلا المرأة معتادة أن تحيض 10 ليالي فجئت في أول يومين الدم ثم قصر يومين ثانيين هذه 4 ليالي، ثم جئت يومين ثانيين الدم ثم انقطع يوم كذا أصبح 7 ليالي، ثم جاء يومين ثم انقطع انقطع يوم واثنين وثلاثة واليوم الرابع عدينا 10 أيام التي هي اعتاد أن يكون لها دم، فتحسب عادتها العشر أيام فقط وما بعد العشر أيام تحسب مستحاضة. رد الفقهاء على مالك ومنهم فقهاء المالكية قالوا قد ماذا فعل مالك بأيام الطهر التي انقطع بها الدم؟ فإما أن تكون أيام طهر وإما أن تكون أيام دم، يعني مفيش كلام، يا المرأة فيها طاهرة يا المرأة فيها حائض. فالباقي الرواية دي غير الرواية اللي فاتت، الرواية اللي فاتت كان بيعتد الدم بس، يعتد الدم بس إلى 15 يوما، أما هذه الأيام عدى أيام الدم وأيام الطهر معا إلى أكثر إعادة المرأة. فقال الفقهاء عن رواية مالك الثانية هذه الأصل أن ما كانت فيه المرأة منقطع دمها عنها لابد أن تصل طاهرة، ماذا تحسبها؟ هل يعقل أن المرأة لا دم عليها وهي ما زالت حائض؟ كيف تحسب ذلك؟ فعلى اصول مالك التي بنى مالك عليها ان المراه ان كان عليها دم فعليها احكام الدم، وان لم يكن عليها دم فليس عليها احكام الدم، فكيف تحسب هذه الايام؟ فردوا بعض الفقهاء هذه الروايه وقالوا الروايه الاولى اليق. اليق لماذا؟ لان التلفيق فيها يساوي اكثر ايام خير لا يخرج 10 ليله. اما هذه الروايه لا تساوي اقل ايام الحيض عند مالك، لان ايام الحيض عند مالك في اقلها عدد وفي اكثرها عدد. ثم قال رد على هذه الروايه والحق ان دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض او ايام النفاس كما تجري ساعه او ساعتين من نهار ثم تنقطع، لان هذا هو الاصل ان المراه تكون ملصقه. لكن قبل ذلك كيف تكون المرأة ملصقة؟ هل يتصور أن المرأة تكون عند نزيف الدم دائم على سلالات دائم؟ ستموت المرأة، ستموت لو ظلت 15 يوما المرأة على نزيف ستموت، لكن الأصل أنه يأتي وينقطع يأتي وينقطع، لكن المرأة كانت تحكم على عادتها 10 ليالي، فكانت من عادة النساء لا تلتفت إلى الدم إلا بعد انتهاء 10 ليالي تماما، فيكون الدم قد جاء وانقطع قد جاء وانقطع قد جاء وانقطع قد جاء وانقطع، ومن سفت المرأة إلى ذلك، لكن التفتت إلى انتهاء عادتها، فالأصل كما قال ابن رشد أن المرأة أصلها ملصقة، لكن متى تعتبر المرأة النسبية ثم نتكلم على أقل النفاق إن شاء الله على ذلك.
فإذا أقبل أي أقبلت الحيض فتركي الصلاة الشهر، فإذا خلف ذلك فلتغتسل ثم تستنفر بثوب ثم لتصلي. فألحق حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض، وإنما رأى أيضا في مقتضيها أن يعتبر أيام لجارها لأن أيام لجارها شبيهة بأيامها فجعل حكمها واحد. قد يقول القائل هذا نص، لكن هذا نص أوكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إلى أمرها. انظر إلى عادتك أنت في هذا الأمر، فالأصل يرجع إلى ماذا؟ إلى أعراف النساء وتقاليد النساء في هذه المسألة. وأما الاستظهار أي الزيادة بثلاثة أيام عن الأيام التي اعتادت أن تستظهر، أي تطلب ظهور الطهر من الحيض. تطلب ظهور الطهر من الحيض، الألف والسين والتاء لما تدخل على كلمة فيها تسمى حروف الزيادة. حروف الزيادة لا تزيد من الكلمات في اللغة العربية إلا إذا طلب المتكلم زيادة في الكلمة، وهي التي عرفت بحروف الطهر، أي يطلب الاستظهار، يطلب الاستذكار، يطلب الاستطعام، يطلب كذا. الطلب هذا أي تأكيد فيما طلب فيه. فإذا أردت المرأة أن تستطهر أمر طهرها أي تطلب ثلاثة أيام كما قال مالك ووافق عليه الشافعي زيادة في التأكيد ما لم يتجاوز وقت الحل. يعني المرأة لو انقطع الدم على يوم الحادي عشر وشكت، هل انقطع أم ما زال؟ الدم لا ينقطع مباشرة ولكن يكون بصفرة وقدرة حتى ينتهي. إذا شكت المرأة في هذه القضية ماذا تفعل؟ تستظهر ثلاثة أيام حتى يظهر لها الطهر من الحل. وأما الاستظهار الذي قال ابن مالك بثلاثة أيام فهو شيء فرض به مالك وأصحابه رحمهم الله، وخالفه في ذلك جميع فقهاء الأنصار مع عدد الأوزاعي، إذ لم يكن ذلك ذكره في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف والذي تمسك به مالك وأصحابه. الشافعي قال به ولكن قال على طريق الاستيقان، أن تستيقن المرأة. ما معنى كلمة تستيقن؟ تستيقن المرأة أي تظهر يقينا أن الطهر قد حل والحيض قد انتهى. طيب إذا كان الشك موجود، الشك لا يبنى عليه أحكام، كما لا يبنى عليه حكم حيض لا يبنى عليه حكم طهر. فإذا كانت المرأة لا تستطيع بشك أن تبنى عليها أنها ما زالت على الحيض، فكيف تبني على نفس الشك أنها ما زالت على الطهر؟ فالاستيقان هو نفس قضيه الاستظهار. طيب أخذ إلى هذا الحد إن شاء الله، وأقدر إن شاء الله أن أتكلم في أقل النفاس في المرة القادمة. سؤال ورد، أحسن الله إليكم، رجل يعمل حدادا ومن خلال عمله يعرف شقة للبيع، فعندما يتكلم واحد أمامه عن حدده شقة يأخذه الأماكن التي عرفت المناطق سمسرة على ذلك، فما الحكم؟ السمسرة جاهزة، السمسرة جاهزة في حديثين تخرج على جوازها، ولكن يشترط فيها علم البائع والمشتري، يشترط فيها علم البائع والمشتري، وهي تحدد عرفا، تحديدها عرفا 2.5% 3% 5% 1% على حسب العرف. سؤال الثاني، رجل امام محل شجره توت يتبول الناس تحت ويقطعون شجره من الاحجار في الصيف، فما حكم قطعها؟ لانها تسبب له اذى، الشجره لا تسبب اذى، لكن معامله الناس للشجره هي تسبب اذى، لا يجوز قطعها، لا يجوز قطع الاشجار ايا كان. انت عليك انك انت اما ان تقوم بحاله من الدين، يا اما تبعد الناس عن التبول جنبها او تنظف هذه الشجره حتى لا ياتي منع. وبعدين الله سبحانه وتعالى جاورنا وجاي التوت، لو انت احسنت اليها واخذت ثمارها لن تجد احدا يغزو الحجاره على التوت، لكن انت استهنت بالشجره اصلا فطرحتها على حاله فلا حل عليك ما حل من هذه الفعل. الاشجار لها تاديب كما تعلمنا من العربي، ادب الشجر اي قوم عليه، فانت ما استطعت ان تؤدب الشجر فحل عليك الله عز وجل بما حل، لان الشجر لها عليك حق الجوار ايضا، فانت ما قمت بحق جوار الشجره، فجاءك من اراد ان يؤدبك لتعرف حق شجره عليك اصلا. رجل خلق شباك عند ورشه الاصلاحي ولم يسال عنه، فجعله صاحب المحل في الخردل، ثم بعد مرور 5 سنين جاء صاحب الشباك يريده ما شاء الله. توصل ان شاء الله. اولا الصنايعي او القائم على تصليح امر ضامن للامر الذي يقوم على اصلاحه، وضمان غير ظلم الدين راح. نمرة اثنين، الضمان يكون على حالين. نشوف عند الفقهاء يكون الضمان على حالين، إما أن يكون ضمان على شيء مستهلك أو ضمان على شيء غير مستهلك. يعني حاجة مستهلكة، لو أنا أديت لك ضمان معدة سكر، المعدة لو مستهلك لازم تقوم عليها تأكلها وتشربها تحفظ ورقة تقول لك شجرة وتحليلها وتعملها. واختلف الفقهاء في الناتج الذي يخرج من عليها، منهم من قال أن نتاجها ضمان لك عشان حيوان يأكلها ويشربها، فأكله وشربه اللي قام به على هذه المعدة نتج عنه هذا اللبن في الضرع فله اللبن. ومنهم من قال لا، ويكفي الرجل صاحب المعدة صاحب الشيء المضمون الرجل الذي قام عليه مال يعطيه كافة كلها كاملة تماما عليه. وشيء مش مستهلك يغض الضمان فيه عرفا. يعني ايه ظل الضمان فيه عرفا؟ يعني لو انا سبت عندك شيء اما ثمين واما غير ثمين، لو سبت عندك شيء ثمين يغض الضمان عليه عرفا، تعرف عليه الناس ان هذا الامر سليم. سبت عندك كيلو ذهب تديك بعدين بعد 5 سنين فسيقول له 5 سنين كيلو ذهب ثمين. اما لو كان شيء كثير خلاص مما يعفى عنه فقها فلا يسأل عن ضمانه فيه. دين من اثنين. ثلاثة، الشباك هل له ثمن عند الناس؟ فلو كان ثمنه مبالغ فهل الثمن غالي كبير وضيحة كان الثمن غالي فعلى الرجل الضمان ومكلف بأن يأتيه بشباك آخر. أما إن كان يسيرا معفو عنه فليس عليه شيء، حيث أن المدة غلب على ظن الرجل أنه لا يأتيه مرة أخرى. أظن كده مفهوم السؤال. الضمان موجود مكلفه اياه يعطيه له المكان حسب الاعراف الموجوده، لكن ضمان موجود وقيمه قيمه الشباك شكلها ايه اصلا. قبل ان نقول سؤال ثالث عليه مره ثانيه وقلت ان شاء الله نجيب عليه من مره، قضيه الفجر السابق او الفجر الجاي. بالنسبه لصلاه الفجر تحصل دائما مشاكل بين ولادنا في المساجد على قضيه الفجر السابق او الفجر الجاي، وأن الفجر الصادق يخرج بعد الفجر الموجود الآن ب20 تقريبا دقيقة، وعليه نجد كثيرا من شبابنا يعزف عن الصلاة في المساجد في وقت الفجر على هذه الفترة. فأنا تكلمت عليها مرة تقريبا من قبل هذه الفترة وسألت سؤال، تكلمت تقريبا من حوالي 4 سنوات كان في حال أخي الحبيب الدكتور عبد المديح في مسجده، وسألت سؤال يعني من أين أتيت بمعرفة الفجر الصادق من الفجر؟ منين؟ من حدد لك وقت صلاة الفجر؟ هو الذي حدد لك وقت صلاة الظهر؟ هو الذي حدد لك وقت صلاة العصر؟ هو الذي حدد لك وقت صلاة المغرب؟ وقت صلاة العشاء؟ وقت صلاة أليس كذلك؟ فهذه الأوقات محددة، فلماذا خصصت الفجر؟ قلنا أن الفجر سيخرج عن وقت بالشروط، مثل لو أخرنا الإقامة إلى 25 دقيقة، مش خرجنا من خلافه؟ لو أخرنا الإقامة إلى نصف ساعة، مش خرجنا من خلافه؟ زي ما الاخر مثلا صلاه الظهر في حين ان بتاتي على الظهر وترد الناس على الصلاه على وقتها. ايش معنى؟ ليه انا بقول كده؟ علشان بدا هذه القضيه من سنه 1946 وبدا اول من كتب فيها الدكتور الاستاذ الدكتور عبد الملك الكولي بحث كبير مطول منشور في نفس السنه في مجال الغاز. فبدا المشايخ الاخر وكان شيخ الاخر ساعتها في وقتها شيخ المرض، وبدا ينظر في هذا الحال فاوثر الشيخ عبد المجيد زين وكان مفتي الديار المصريه انذاك بدراسه هذا الموضوع وما خرج من شيء. وعاودت هذه القضيه سنه 1968 مره اخرى، واوثر الشيخ شلفه الشيخ حسن مامون هذه القضيه وكان رئيس المجموعه التي صنعت ما سمي الان بالموسوعه الوطنيه، كان زمان موجوده اسمها موسوعه المناطق الاسلاميه، يعني المجلد الاول والثاني معاه المجلد القديمه مكتوب عليها. ثم لما جاء الذي بعده سماها موسوعة الفقه الإسلامي. كان رئيس المجموعة شيخ المشايخ في وقتها الشيخ حسن مامون، أوكي هذا الأمر هو و26 عالما وما خرجوا بشيء. تماما. ونامت القضية. سنة 1977 أثيرت القضية مرة أخرى وكان الشيخ الأخر شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود. وأوكل الأمر إلى اثنين، الشيخ عبد الرحمن فيصار والشيخ عبد المنعم في اليمن كان وزير الاوقاف على اعتبار ان الاوقاف كانت تحب الاوقاف.
وبدا اول ما سمي بالمجموعه الفلكيه، كان ده اول دخولها في التاريخ موجود، لان هذا التاريخ كتبه الشيخ جاد الحق سنه 1994 في مجله الارض تماما اللي بعد كده مكتوب في هذه الصوره. فجاء المجموعه الفلكيه وجلسوا قرابه السنه واربعه اشهر تماما على تحديد هذه الامور، وما استطاعوا ان يحددوا الامر وبقي الحال على حال تماما. والامر ظل هكذا الى ان جاء الشيخ جاد الحق وتحول من الافتاء الى شيء اخر، واثير هذه القضيه مره اخرى في التسعينيات. فكتب الشيخ التاريخ لهذه الصوره، خلي بالك الابحاث المكتوبه كلها موجوده في الفاضل، لان عنده في الفاضل القديمه دي حيلاقي الابحاث موجوده عشان تخرج بشيء معين. حتى خرج المجمع بفتوى ان مبدا الحيطه والحذر اولى، وده اللي نعرفه الفاضل. طيب مبدا الحيطه والحذر سيكون في الصيام اولى ام في الصواب اولى؟ قالوا الصيام في الصواب، الصيام في الصيام اولى، في الصيام اولى، لان لو شكينا في ثلث ساعه في الصيام الموضوع واضح، فناخذ بان الفجر الصادق يخرج في وقت صحيحا. وفي الصواب قالوا ان اخرنا اخذنا بمذهب الحيطه والحضر، وان لم نؤخر فالصلاه صحيحه بالاجماع. فالصلاه صحيحه بالاجماع، ولم يختلف في ذلك احد من الذين درسوا هذه القضيه، لان ما في دليل ملموس يتكلم عليه تماما. عشان كده انا قدمت اللي حط لك الفجر، حط لك الظهر، حط لك العصر، حط لك المغرب، حط لك العشاء. تيجي في الاربعه فضل الصلاه على اوقاتها، والصلاه في اول الوقت اولى، والصلاه في اول الوقت اولى. مش معنى اعتبرت هذه الاوقات ولم تعتبر وقت الفجر؟ هذا السؤال قد وما زال اساله المره الثانيه ومنتظر الاجابه. فالصلاه صحيحه ولا حرج ان اخذتموها الى ثلث ساعه او 25 دقيقه عشان تاخذ من الخلاف وتصلي ركعتين الفجر سنه قبل ان تصلي الفرض، فهو الاولى اخذ مبدا الحيطه والحذر، وان لم تؤخر